أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بيان أركان منجزية العلم الإجمالي، وبذلك نكون قد انتهينا من الفصل الثاني من الفصول التي قال شهيد الصدر رحمه الله أنه سيبحثها في هذه القاعدة. وصلنا إلى الفصل الثالث، حيث قلنا نحن سابقا أن البحث سيكون أولا في أصل المنجزية، ثم في أركانها، وأخيرا سيكون البحث حول تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، أو ما عنونا في كتب الأصول بماذا تنبيهات العلم الإجمالي. فالآن لو فتحتم الكفاية أو الرسائل أو أي كتاب أصولي، في آخر البحث العلم الإجمالي يبحث تحت عنوان تنبيهات العلم الإجمالي. وطبعا هنا شهيد الصدر رحمه الله عندما بحث هذا الفصل الملاحظ أن هناك هذه لعله أشرنا إليها سابقا، وأيضا في الحلقة الثانية وأيضا في الحلقة الأولى، أنه من ميزة الحلقات أنها أن أبحاثها مترابطة ترابطا منطقيا، يعني كل بحث يتقدم له علاقة بالبحث الذي كل بحث يعني يأتي له علاقة بالبحث المتقدم. فالآن تطبيقات منجزية العلم الإجمالي موضعها هو هنا. لماذا؟ لأنه تحدث عن الأركان، الآن سيأتي ويسأل سؤال الطالب، يعني أي طالب ملتفت إلى هذا البحث فيسأل أنه على فرض أن بعض الأركان قد انتفت، حينئذ في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي، يعني هذا سوف يخلص بنتيجة أنه كلما تواجدت الأركان فلا بد أن يكون العلم الإجمالي منجزا. طيب بالعكس، إذا كان العلم الإجمالي غير منجز لماذا؟ مباشرة الجواب لابد أن يكون لاختلال أحد أركانه. فلا يمكن أن يكون عندي علم إجمالي ليس بمنجز إلا إذا اختل أحد أركانه، وإذا تواجدت الأركان فلا بد من أن يكون العلم الإجمالي منجزا. فلا ترفع اليد عن المنجزية إلا إذا اختلت بعض الأركان. وفي كل مورد لا تكون هناك منجزية للعلم الإجمالي فلا بد من البحث عن ما هو الركن من الأركان الأربعة التي تقدم قد اختل. ولذلك هنا التطبيقات منجزية للعلم الإجمالي أو هذه التنبيهات إنما هي بيان أنه يوجد عندي عدة موارد، لعله أوصلها شيخ الصدر رحمه الله إلى عشرة العلم الإجمالي لا يكون فيها منجزا. بحثنا حول ماذا؟ أنه ما هي الأسباب التي دعت إلى أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ واضح؟ فبالتالي الآن نأتي ونقول مثلا في الحالة الأولى زوال العلم بالجامع، علم الإجمالي غير منجز، لماذا؟ سوف يتبين عندنا الاختلال الركن الأول. مثلا في القاعدة الثانية الاختلال الركن الثاني أو الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمحورية الأساس في التطبيق هو أن العلم الإجمالي ليس بمنجز، وثانيا ما هو السبب لعدم تنجيز العلم الإجمالي. فلذلك يقول تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، عرفنا في ضوء ما تقدم أن الأركان أربعة لتنجيز العلم إجمالي، لأن يقول فكل من هدم واحد منها بطلت المنجزية، وإلا لا مبرر لعدم منجزية العلم الإجمالي مع وجود الأركان. لذلك الآن تستفيد منها طبعا على مستوى العملي، أنه على مستوى العملي فقهيان إذا عندك علم إجمالي مباشرة لابد أن يكون منجز. أنت إذا أردت أن تقول العلم الإجمالي ليس بمنجز عليك أن تبرز ماذا؟ شاهد على كلامك، عليك أن تبرز مبرر لكلامك من عدم منجزية العلم الإجمالي. وكل الحالات التي يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عدم منجزية مباشرة ماذا قال؟ لابد من افتراض انهدام أحد أركانه وإلا فلا مبرر للسقوط عن المنجزية. وفيما يلي نستعرض عددا مهما لعلها عشرة منها من هذه الحالات، أي حالات التي يكون فيها العلم الإجمالي ساقطا عن المنجزية لدراستها من خلال ذلك. من خلال ماذا؟ يعني من خلال سقوط المنجزية، ومن خلال استبيان ما هو السبب لسقوط المنجزية، وما هو الركن الذي اختل من هذه الأركان الأربعة حتى سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. الحالة الأولى، الحالة الأولى تحت عنوان زوال العلم الإجمالي بالجامع. نحن ما قلنا سابقا أن حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف. وقلنا عليه أهم ركن من الأركان التي لا بد من أن تلحظ حينما ندعي وجود علم إجمالي، ما هو؟ العلم بالجامع. هنا في هذه الحالة هذا العلم بالجامع فصلان، يعني انتقى الركن الأول. فحينئذ هل يبقى عندي علم إجمالي؟ لا يبقى عندي علم إجمالي. لماذا؟ لأن قوام العلم الإجمالي بوجود الجامع، والركن الأساسي وجود علم بالجامع. فإذا انتقى العلم بالجامع انتقى العلم الإجمالي. ولكن لزوال العلم بالجامع له صورتان، يعني كيف يمكن أن يزول؟ نحن كيف يمكن أن نتصور زوال العلم بالجامع؟ يقول الشيخ الصدر أن يوجد عندي صورتان. الصورة الأولى كما يقول هكذا مثلا: كنت أعلم بنجاسة الإناء الأصغر أو إناء أبيض، كنت أعلم بنجاسة أحدهما، هذا العلم بالجامع. ثم بعد ذلك تبين لي خطأي، وأن لا الإناء الأزرق بمتنجس ولا الإناء الأبيض بمتنجس، فكلاهما طاهر. فهذا ماذا يتبين؟ أن الذي كان عندي لم يكن عندي علم، بل كان عندي في هذه الحالة ماذا؟ اشتباه وخطأ. فينتقل هنا العلم من رأس، فلا يبقى عندي علم بالجامع، لأنه تبين أن ماذا؟ أن كلا الإناءين طاهر فلا توجد نجاسة. فحينئذ ينتفي العلم الإجمالي ويزول بزوال العلم بالجامع. وهنا لا إشكال في أن هذه المنجزية تسقط، منجزية العلم الإجمالي تسقط. لماذا؟ لسقوط العلم بالجامع. هذه الصورة. الصورة الثانية: لا أنه يزول العلم بالجامع من رأس. كنت أعلم إما بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة، ثم بعد ذلك وكان انقلب شك، يعني لم أعد عالما إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، بل أصبحت شاكا فيما كنت أعلم. هنا في هذه الحال لم أعد عالما بوجوب الجمعة أو الظهر، بل أحتمل وأشك بوجوب إما الجمعة أو وجوب الظهر. فحينئذ أين هو الركن الأول؟ الركن الأول قد انتفى وسقط، لأن الركن الأول هو ماذا؟ العلم بالجامع. وهنا يوجد عندي احتمال، يوجد عندي شك بالجامع، ولا يوجد عندي علم بالجامع. فلا إشكال ولا ريب أنها تسقط المنجزية، وحينئذ كل طرف من هذه الأطراف يكون مجرى لأصالة البراءة، حيث أشك في وجوب الجمعة فماذا أقول؟ الأصل براءة. أشك في وجوب الظهر، الأصل البراءة. ولا يرد هنا إشكال ويقال في هذه الحال بأنه هذه مخالفة قطعية. مخالفة قطعية لأي شيء، كانت مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، والمفروض العلم الإجمالي قد انتفى. فيحتمل كما أن يحتمل التكليف، واحتمل أنه لا الجمعة واجب ولا الظهر واجب. فلذلك يقول الحالة الأولى زوال العلم بالجامع، الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا. ولذلك صور: الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، كما مثال كما قلنا أنه كمن كان يعلم بنجاسة إما الإناء الأزرق أو الإناء الأبيض، فتبين له أنه لا علم هنا بنجاسة أحدنا، بل يوجد ماذا؟ خطأ بذلك، بل يعلم الآن بطهارته بطهارة كليهما. ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية بانعدام الركن الأول من الأحكام المتقدمة. كان على بعض النسخ موجودة للانعدام، ما هي إذا كانت موجودة عندكم شيخ عادل النسخة ما هي الموجودة للانعدام الركن أو للانعدام الركن دوال العلم بالجامع عندكم للانعدام انعدام بعض انعدام هي هذا الصحيح هو الانعدام للانعدام وليس الانهدام للانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. الصورة الثانية التي يزول العلم بالجامع فيها رأسا أن يتشكك العالم. هنا ماذا عبر عالم؟ عالم لماذا؟ بالجامع، أن يتشكك فيما كان قد علم به إجمالا. هنا ينقلب من صورة العلم إلى صورة الشك، ومن كونه عالما إلى كونه شاكا ومحتملا، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. والأمر فيه كذلك أيضا. ما معنى الأمر فيه كذلك أيضا؟ أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لانهدام الركن أو لانهدام الركن أو لانهدام الركن الأول من الأركان الأربعة، لأنه بطرق الشك لا يبقى علمه بالجامع لكي تثبت المنجزية. ونحن كنا من أركان المنجزية ما هو؟ وجود علم بالجامع، وهنا انتفى العلم بالجامع. نعم، هنا يوجد شيء جميل، هذا لابد من الالتفات، وهذا يحتاج إلى بيان. في صورة العلم الإجمالي عندي علم بنجاسة، ماذا كنا؟ أو حتى العبر بالصلاة ليس بصورة بالنجاسة العلمية، علم بوجوب صلاة ما إما الظهر أو الجمعة حتى يتنجس العلم الإجمالي. هنا ماذا قلنا؟ تجري الأصول يعني تجري البراءة، وهنا أيضا تجري البراءة، وبالتالي يصير عندي تعارض ثم الطاهر. واضح الآن؟ ماذا كنا نحن؟ العلم بوجوب الجامع انتهى. لماذا؟ لانقلاب العالم أو لتشكك العالم بما علم به، فانقلب علمه بالجامع إلى احتمال المشكل به، فانتهى الركن الأول انتهت عن المنجزية. فإذا وضعنا يدنا عن الظهر نصف الشاكين لوجوب شكا بدويا، وإذا وضعنا يدنا عن الجمعة نصبح شاكين بها شكا بدويا، والشك البدوي بل مجرى لمن؟ لإعطاء البراءة. مع العلم أن أصل التلخيص قد سقط فيما سبق، صحيح؟ عندما كان هناك علم إجمالي كلنا أصل التلخيص هنا يسقط، البراءة تسقط، والبراءة هنا تسقط، والمفروض أن الذي سقط لا يمكن أن يعود مرة ثانية. يعني البراءة، براءة عن وجوب الجمعة مع البراءة عن وجوب الظهر تعارضتا وتساقطتا، فالمفروض أنه ما عدم لا يمكن أن يعود. وتعبير الشيخ الإيرواني الميت لا يمكن أن يعود إلى الحياة، وهذا المفروض بالمعاصرة منه، فهل يمكن أن يحيا من جديد؟ لا يمكن. فلماذا كنتم بأنه يصبح هناك شك بدوي؟ وبالتالي إذا كان عندنا شك بدوي فيكون مجرى لأفراد البراءة. هذا ما هو عبارة عن إحياء لما هو ما وإعادة لما هو معلوم. الشيخ الفضل يقول أن هذا التوهم باطل. لماذا؟ يقول لأنه عندما كنا نقول بجريان البراءة في الظهر وجريان البراءة في الجمعة وتساقطهما، وما كنا نقول بتساقطهما، لماذا؟ لوجود علم إجمالي. فببركة العلم الإجمالي قلنا بأن أقالة البراءة تتعارض في كليهما وتتساقط، ولكن بعد زوال العلم الإجمالي كان هنا هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي،
هنا أثارت البراءة في الإيمان سقطت. ولكن بعد فيروره العالم العلم الإجمالي بالجامع شاكا أو محتملا للعلم دام العلم الإجمالي. فما كان قد مات ذهب ومات، ولكن تولد عندي شك جديد، وهذا الشك الجديد لا يوجد فيه علم الإجمالي، يعني ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. فما نقول بجريان البراءة فيه هو شك جديد تولد بعد سقوط العلم الإجمالي. وما قلنا بعدم جريان البراءة أو قلنا بتساقطها إنما كان الشك المقرون بالعلم الإجمالي. فلا يمكن دعوى أنه أن هذا الذي سقط كيف يمكن أن
ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف عن المنجزية. طبعا فائدة هذا الكلام ما هو؟ إنكار جريان أثارة البراءة في كليهما، وما معنى أنه بقاء هذا الطرف على منجزيته؟ يقول الشهيد الصدر: ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها. لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة أي المرخصة البراءة مثلا في مقامنا تعارضت فيها في حال وجود العلم، صحيح، وتساقطت، فلا يمكن أن تعود مرة ثانية، وهو أي العلم الإجمالي. وإن زال لماذا؟ لانعدام الركن الأول. ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها. ما هو المبرر؟ لا يوجد، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجاز. وقت المشكلة الجواب: وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله المؤمن بالمعارضة من هو؟ هل مطلق الشك؟ نقول: لا، هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، أي يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وهذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي زال بزوال العلم الإجمالي وانتهى. الآن الشك الذي نقول أنه شك نجد فيه أثارة البراءة ليس هو عبارة عن إعادة إحياء لأصل البراءة كان قد مات سابقا، لا، هذا جريان لأصل براءة لمورد جديد هو شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه الشك البدوي وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، لأن موضوع دليل الأصل ما هو؟ شك في التكليف، وهذا شك في التكليف. الشك في التكليف غير مقرون بالعلم الإجمالي، وهذا شك غير مقرون بالعلم الإجمالي. ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة هذا الشك البدوي، لأن صادقا ما كان عندنا شك مقرون بالعلم الإجمالي وهو الذي كان سببا في سقوط الأصل المؤمن. أما هنا فنقول في هذه الحالة هذا الأصل المؤمن الجديد الذي ثبت لثبوت موضوعه نقول لم يقع طرفا بالمعارضة حتى نقول حينئذ ببقاء الأطراف على المنجزية. ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة فحينئذ يجري بدون إشكال، أي يجري هذا الأصل المؤمن في هذه الأطراف بلا إشكال. وطبعا نحن هذا قلنا هذا التوهم لا يأتي أنه كيف تقولون حينئذ بعدم المنجزية، واضح؟ لأنه نحن قلنا ماذا؟ قلنا أنه في هذه الحال نص البراءة لا يجري. لماذا؟ لوجود علم. قلنا نحن انتفى العلم الإجمالي، وإذا انتفى العلم الإجمالي أصبح هذا الطرف مشكوكا فيه شكا بدويا، والمانع من جريان البراءة إليهما إنما كان ما هو؟ المخالفة القطعية بالعلم الإجمالي، ولا يوجد عندي مخالفة قطعية. هنا في هذه الحال ماذا يقول؟ كما لاحظنا الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك يقول: وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا. لذلك أول ما قلنا ماذا؟ طرحنا صورتين فقط حتى نؤكد زوال العلم الإجمالي رأسا، ولا زوال العلم الإجمالي بما هو علم له عدة صور، ذكر منها في هذه الحالة أربعة أو لعله ثلاثة، ذكر ثلاثة صور. أما الصورة الأولى والثانية فهما مختصتان بسقوط العلم الإجمالي من رأس. أما الصورة الثالثة، وهذه الصورة طبعا تحتاج إلى دقة، وهذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي فيها رأسا، بل عندي العلم الإجمالي مرتبة الحدوث ومرتبة البقاء. واضح؟ ما معنى مرتبة البقاء؟ يعني مرتبة استمرارية العلم بالجامع. الآن في الصورة الثالثة، بما أن التنبيه وهذه الحالة حول زوال العلم، وزوال العلم يصير له ماذا؟ ثلاثة أشكال، إذا صح التعبير نقول ثلاثة أشكال. شكلان يزول العلم فيها مرة، وشكل لا يزول فيها العلم مرة. أما الشكلان الأولان فهما لزوال العلم بالجامع مرة، وكان إما بظهور خطأ العالم أو لا بانقلاب علمه إلى شك واحتمال. الآن الصورة الثالثة والشكل الثالث لزوال العلم الإجمالي هو هذا، أن يزول العلم الإجمالي بقاء لا حدوثا. يعني الآن أنا علمت بنجاة أحد البنائين، هذا ماذا يسمى؟ حدوث علم بالجامع. ولكن نشوف هل يبقى الإناء هذا الأول الذي أو الإناء الذي على نجاسته، هل يبقى على نجاسته إلى تمام الوقت أو إلى نصف الوقت؟ فهذا شك في الاستمرار. والعلم الإجمالي كما يضر زواله مرة، أيضا يضر زواله في قطعة من قطعة عمود الزمان. فمن هنا قالوا بأنه إذا صار الإنسان شاكا ومحتملا لوجود الجامع في فترة زمنية، في هذه الفترة يقينا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. والشهيد الصدر رحمه الله طرح ضمن هذه السورة وضمن هذا الشكل أنحاء أربعة يبين فيها زوال العلم الإجمالي، وليس من رأس بل في قطعة من قطع الزمان. السورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. وهذه السورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول، النحو الأول نفترض أن لنفس العلم بالجامع هذا الذي نعلم به بأنه نعلم به بالعلم الإجمالي له فترة محدودة. كيف مثلا؟ كما لو كنت أعلم بأنه هكذا، إما حتى لو مثلا هكذا تعلم بنجاسة
لا احنا نقول بعد يعني الوقت، لا هو قريب من المدة
نجاسة أحد إناءين، ده التنفيذ نجاسة أحد الإناءين. ولكن إذا كان الإناء الأول عندي وإناء ثالث،
إيه الشيخ نقول فلا نكرر الفكرة أكثر من ماشي.
نجاسة أحد الإناءين مثلا، هنا إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، أو حتى نستطيع نحن أن نمثل بمثال لعله شرعي أكثر. هذا تمثيل مثلا بنجاسة، عندي أعلم بتحقق نجاسة من إما بشرب الإناء الأول أو شرب الإناء الثاني. ولكن إذا كان الإناء الأول فحده إلى الظهر، وبعض الظهر هذا نزل مع الله نزل، إذا كان الإناء الأول لنصر نوار البرتقال، نبات نشوف يا ولدي أن أشرب إما البرتقال أو أشرب مثلا الزنجبيل.
فإذا كان رسول الله المحكم إلى الله بعد الظهر خلص انتهى وقت الوجود. أما إذا كان المجاني فحكمه إلى الغروب مثلا، واضح؟ فهنا في هذه الحالة بعد الظهر، يعني هنا عند الظهر أنا أعلم طبعا فيه بحدوث العلم بالجانب، ولكن عند الظهر ماذا سيصير عندي؟ هل يبقى الجامعة؟
لا،
يعني في لماذا؟ لأن الصلاة حتى رفاق عند الظهر، يعني بعد الظهر لم يوجد عندي علم بالجامعة. هل يوجد عندي هبطل شاعر؟
لا،
أمده أمد العلم بالجامعة ماذا؟ انتهى عند الظهر. فهنا هذه الفترة لا يوجد ماذا؟ علم بالجامعة. إذا لا يوجد علم بالجامعة فبالتالي في هذه الحالة ماذا؟ يبقى العلم الإجمالي عن الوجودية.
لذلك يقول النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد يرتفع متى ما استوفاه كما عند الظهر مثلا، فإذا استوفى أمده يعني وقته لم يعد هناك علم بالجامع من قدر بعد الظهر، لم يعد عندي علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. ومثال حب المثال كما لو نظر ترك، نحن كنا بالشرب هو مثلا ترك، كما لو نظر ترك شرب أحد الإناءين إلى الظهر فإذا حل الظهر فهنا في هذه الحالة زال علمه بالجامع، يعني ليس بالضروري بعد الظهر. نحن هذا فقط من باب التمثيل، لأنه سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى هذه الحالة بالضبط أنه ما بعد الظهر يقينا قد انتفى الجامع، سيأتي إن شاء الله الحالة ويقول هنا فقط من باب التقرير حتى نبين أنه يوجد عند بعض الموارد هذه الموارد لا يكون فيها علم الجامع، ولكن هنا في هذه النحو الأول نستطيع أن نمثل كما لو ترك نظر ترك شرب ماذا أحد الإناءين إلى الظهر فقط، فهنا في هذه الحال جاء وقت الظهر انتهى وقت الجامع، وقت العلم بالجامع، فحينئذ بعد الظهر لم يوجد عندي علم بالجامع، فلا يوجد عندي مناجدية وعليه، فيجوز لي ارتكاب، إذا سقطت المناجدية بعد الظهر يجوز لي ارتكاب كلا الطرفين، لأن المانع من جريان البراءة حينئذ من هو؟ هو العلم بالجامع، يعني العلم الإجمالي، والمفروض أنه سقط عن المنجزية فلا مانع من جريان إطالة البراءة في كليهما. فلذلك كما لو نظر ترك شرب أحد الإناءين إلى الظهر فإذا حل الظهر كما قلنا زال علمه الإجمالي بالجامع، ولكن بقاء وليس استمرارا، العفو وليس حدوثا، فيزول بقاء وليس حدوثا، وإذا زال العلم الإجمالي زالت المنجزية تبع الله. هذه الحالة النحو الثاني أن يكون عندي الجامع وكأنه يوجد عندي متيقن في فترة ومشكوك البقاء في فترة، يعني مثلا ماذا؟ نفس المثال السابق، يعني نحن نستطيع أن نمثل هكذا، نظر ترك شرب إناء إلى الظهر يقين، ولكن هل يا ترى نذر ترك أحد إناء العفو ليس يقينا إلى الظهر أو إلى الغروب؟ هذا الذي نحن كنا نقوله شك، أنا نذر ترك أحد الإناءين، ولكن هل نذر ترك الإناء الأول إلى الظهر أم لا نذرت ترك إلى الغروب؟ واضح من فهم؟ فهنا في هذه الحالة إذا جاء وقت الظهر زال العلم الإجمالي. لماذا زال العلم الإجمالي؟ لأنه يوجد هنا يقينا عند هذه النقطة الجامع موجود، صحيح؟ لأنه نظر إما إلى الظهر أو إلى الغروب، يعني ما قبل الظهر يقينا ماذا؟
العلم الإجمالي منزل في حقه ولا يجوز له الارتكاب أي من الطرفين. ولكن عند الظهر هنا من هذه هل يوجد عنده علم أو يوجد عنده شك من هذا شاك؟ هل نظرت إلى الظهر أم إلى الغروب؟ فتقلت من عند الظهر إلى الغروب مشكوك الجامع مشكوك ولا يوجد عندي علم، فيأخذ العلم الإجمالي على المنزلية. نعم هنا هنا يأتي الكلام، هل يجوز لي شرب الإناء الثاني؟ هذا هل يجوز لي شرب الإناء الثاني؟ من ناحية العلم الإجمالي يجوز، فقط عن المنجدية، فأضع يدي على الحقول أشك في حرمة شرب الإناء فالمجرى أثار البراءة أو الطهارة أو الحديث، ولكن يوجد عندي استصحاب. لماذا؟ لأنني أشك في حرمته، والمفروض أن يكون أعلم حرمته قبل الظهر، فيقين طالب الحرمة قبل الظهر وشك ضاحك فأستصحب الحرمة إلى هذا الوقت، وبالتالي لا أقول يحرم علي شرب الإناء الثاني ببركة استصحاب لا بالعلم الإجمالي. ولكن العلم الإجمالي ماذا قال؟ سقط عن المنجدية، وأسباب حرمة شرب الإناء الثاني لا من باب أنه انطلق من أطراف العلم الإجمالي، بل من باب أنه مجرى لأطالة استصحاب. فيقول النحو الثاني أن يكون الجامع على تقدير متيقن إلى الفترة، هو إلى فترة الظهر يقينا الجامع موجود، ومشكوك البقاء بعد ذلك وهي إلى فترة الغروب. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم الإجمالي كما كان في النحو الأول، حدوثا لا حدوثا يبقى ولكن بقاء، فحينئذ يعني يجوز لي ارتكاب الطرف الثاني. يقول ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. يعني كيف يكون بمثابة العلم الإجمالي؟ من حيث التنجيد، يعني لا يجوز لي ارتكاب الإناء الثاني كما هو الحال بالنسبة للإناء الأول، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي أي في تنجيز الجامع. واضح إن شاء الله. أما النحو الثالث فيأتي إن شاء الله تعالى وغد من باب رب العالمين.
الشك هنا لم يكن دائما أنه هو يشك في الفترة،
بل طيب هو الآن هنا
في هذه الفترة هي فترة ما قبل الظهر، قبل الظهر يقينا الجامع موجود هنا، هذه الفترة الجامع موجود يقينا، ولكن ما بعد الظهر مشكوك. لما كان الجامع هنا موجود فكان منجزا، فكان منجزا صحيح، بعد هذه الفترة نشك في تنجيز الجامع، فنصفت ما كان ثابتا من حرمته في هذه الفترة إلى هذه الفترة. يعني كان استصحبنا الجامع وجود الجامع فقط ما بعد الظهر، وإذا استصحبنا وجود الجامع كان العلم الإجمالي بقي موجود كأنه، ولا إلا نقول نحن ماذا؟ ببركة الاستصحاب قلنا بعدم جواز ارتكاب
وكان إن شاء الله.
لا هذا الشكل هو محمد من كلامك الأول، لكن أنا أقول أنه لماذا لا يتشكل المهم الإجمالي الثاني؟
لا مع الإجمالي الثاني ما أنا أشك هنا في هذه الفترة، أشك في وجود الجامع، لا أعلم وجود الجامع. يعني صار عندي هذا العلم الإجمالي شك بالجامع أم علم بالجامع؟ علم بالجامع. فترة ما بعد الظهر شك بالجامع ولا يوجد عندي علم بالجامع. رحمة الله.